بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إن شاء الله تعالى خامس المحاضرات في مادة الفرق الإسلامية، والتي نتحدث فيها عن أهم أسباب الفرقة وعلاجها. ومن بعد ذكر أهم الأسباب شرعنا نتحدث في نقاط العلاج، فذكرنا في علاج أهم أسباب الفرقة: 1 مخالفة الشيطان، 2 معرفة أولياء الشيطان وعدم خوفهم أو تعظيمهم والبراء منهم والاستعداد لهم. ثالث أنواع العلاج: معرفة سبيل الله القويم وصراطه المستقيم ومنهاجه العظيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا أنجح علاج وأنفع دواء لتلك الفرق الضالة التي ضلت عن الحق واتبعت الشيطان. واعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي، وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي، وتوافقوا على منهاج لم يختلف. فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبها، وبالدواء سما، وبالسبيل الواضح طرقا جرزا وسبلا مضلا، وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الناس في مذاهب سخيفة وبدع قبيحة وأهواء مضلة، فتفرقت الأمة شيعا وأحزابا، ونهض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ولا يؤلف، وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل، فلو قد طلع عليه صبح العلم لافتضح. فلا بد من علم يزيل الشبهات ويرد على الافتراءات ويقمع أهل البدعة ويحذر من الفتنة. لا بد من معرفة وافية بوسطية الإسلام التي تنجيك من الردى ومن الضلال والإضلال، وتنأى بك عن التعصب والتسيب والإفراط والتفريط الذي وقعت فيه الفرق الضالة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إذ جلس مع أصحابه فخط لهم خطا مستقيما، وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وهذه سبل الشياطين، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبعد العلم بذلك، لا بد من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون كالقشرة التي تحفظ اللب وتحافظ عليه. ولا بد من دعوة أهل البدع أو البعد عنهم، فإن القرب منهم بدون دعوة منفذ للشيطان ومسلك من مسالكه. ولا بد من التزام الجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين، كما يختطف الذئب الشاة من الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وكذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وروى أبو داود في سننه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، نسأل الله السلامة. 4. الرابع من أنواع العلاج الإيثار والحرص على مصلحة الدين، وذلك كعلاج للشيوع الأنانية وحب الذات بين القادة والأمراء، والحرص على الدنيا بين كثير من المسلمين، ووقوع الشقاق الذي كان يضرم بين قبائل المسلمين، والفرقة التي كانت تمزق وحدة المؤمنين، ولا تسأل عن صدى ما وصلت إليه تلك الفرق وهذه الخلافات بين المسلمين، إذ وصلت إلى قتل وصلب بين المسلمين إرضاء للنفس الأمارة بالسوء وإشباعا لشهوات الحاكمين. إن انشغال المسلمين بخلافاتهم الداخلية وتنازعهم على الملك وانهماكهم في ملذات الدنيا وشهوات النفس ونحو هذا مما شغلهم الأعداء به حتى ابتعدوا عن دينهم ودب الضعف في أوصالهم وسيطرت الفرقة على صفوفهم، وبذلك رجحت كفة الأعداء عليهم وانتهزت فرصة الانقضاض عليهم فنالت منهم وسيطرت عليهم، فلما تمكنت قضت عليهم وردتهم عن دينهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وهكذا ضاعت دولة المسلمين في الأندلس ولم يبق إلا تاريخها عبرة لمن تدبر وتعلم. وكذا أنات الشعراء الذين ورثوها تهيج مشاعر المسلمين وتذكرهم وتحذرهم، فهل يعتبر المسلمون في ذلك الحين وقد كثر أخوات الأندلس في ذلك الزمان؟ أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان. أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وقتلى، فما يهتز إنسان. لما التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إن المسلم لا يحرص على الإمارة ولا يطلبها، لأنه من طلبها وكل إليها، ومن اختير لها أعين عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. وفي الحديث: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. والمسلم لا يحب الدنيا ولا يحرص عليها، ويسأل الله أن يجعلها في يده لا في قلبه، كما يجب على المسلم أن يكون جنديا لله خفيا وفيا، لا يريد شهرة ولا وجاهة ولا أوسمة ولا يذكر اسمه، بل إن كان في الساقة ففي الساقة، وإن كان في الميمنة ففي الميمنة، وإن كان في الميسرة ففي الميسرة، وإن كان في المؤخرة ففي المؤخرة. همه مرضاة ربه، وغايته إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، وأمنيته نصر الإسلام وعز المسلمين. أما هذا الذي نراه في واقع المسلمين فليس من الدين، وبسببه تتوالى الهزائم على المسلمين. فعلى المسلم ألا يطلب الإمرة لنفسه، وألا يزاحم عليها، وألا ينازع أهلها، وإذا أعطيها وكان ضعيفا عنها فعليه ألا يقبلها إلا إذا تعين لها، فإذا تعين فقد وجب عليه أن يقوم بحقها، فإذا تخلف فهو مأزور، وإذا أدى الذي عليه فيها فإنه مأجور. خامسا من علاج أسباب الفرقة تحقيق معاني الأخوة الإيمانية والعدل في الحكم على الآخرين. إنه لا شيء يؤثر في هذه الأمة أكثر من أن تؤتى من قبلها ويعادي بعضها بعضا، ويكون عدوها من داخلها، أو كأن يضرب بعضها بعضا ويكيد بعضها لبعض، وأن يكون بأسها بينها. فمن هذا الباب نؤتى، وهذه حمية جاهلية عالجها الإسلام بأخوة إيمانية لم تعرف الدنيا لها مثيلا، أخوة فاقت حدود النسب والمصاهرة والقبلية والشعوبية والقومية والأبوة والبنوة وكل رابطة عدا عن رابطة الإيمان، انطلاقا من مبدأ واحد وهو عقيدة المسلم بالإيمان، عقيدة المسلم من الإيمان بالله ومحبته وطاعته وإفراده بالعبادة والسعي إلى هدف واحد هو إقامة دين الله على الوجه الذي يرضيه، والالتزام التام بالإسلام والتعاون على البر والتقوى والتناصح والتشاور والتراحم والتكافل والتبادل والإيثار وكف الأذى وإفشاء السلام وحسن الخلق والتصافح والتسامح والمحبة في الله تعالى. وكذا سائر مقومات الأخوة الإسلامية التي ارتبطت بالإيمان، فلا إيمان بلا أخوة ولا تدوم أخوة بلا إيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن المسلم لا يتعصب لقوميات أو رايات أو جاهليات، فإن تعصب لشيء فللحق، وإن انتصر لراية فلراية التوحيد، وإن رفع شعارا فشعاره ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين، وإن أراد الولاء فهو لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولا يضيره بعد ذلك أن يكون في جماعة كذا أو جمعية كذا أو مدرسة كذا، فالإسلام يسع تلك المدارس أو الفصائل أو الجماعات ما دامت مستمدة منهجها من منهج الإسلام وتعمل في خدمته والتمكين له في الأرض وفقا لتحديد الأهداف وترتيبها وتحديد الوسائل ومراحلها. ولست من السذاجة بحيث أدعو إلى جماعة أو حركة واحدة تضم جميع العاملين للإسلام في نظام واحد تحت قيادة واحدة، فهذا تقف دونه حوائل شتى وهو طمع في غير مطمع. وأكرر أنه لا مانع من تعدد الفصائل والجماعات العاملة لنصرة الإسلام إذا كان تعدد تنوع وتخصص لا تعدد تعارض وتناقض، على أن يتم بين الجميع قدر من التعاون والتنسيق حتى يكمل بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض وأن يقفوا في القضايا المصيرية والهموم المشتركة صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. ولكن الذي يدمي القلب حقا أن يوجد بين الدعاة والعاملين من لا يقدر هذا الأمر حق قدره، وأن يبذر بذور الفرقة أينما حل، وأن يبحث عن كل ما يوقد نيران الخلاف ويورث العداوة والبغضاء، وتركيزه دائما على مواضع الاختلاف لا نقاط الاتفاق، وهو دائما معجب برأيه، مزك لنفسه وجماعته، متهم لغيره. والحق أن الاختلاف في حد ذاته ليس خطرا، وخصوصا في مسائل الفروع وبعض الأصول غير الأساسية، إنما الخطر في التفرق والتعادي الذي حذر الله ورسوله منه. ماذا يضير الجماعات العاملة في الساحة وهي تختلف في مثل الآتي: كيفية الإصلاح وبدايته ووسيلته ونحو هذا، والخلاف في فروع الفقه والفقه السياسي أو الدستوري، فيقال: أنبدأ بالقمة أم بالقاعدة؟ بالحاكمية أم بالعقيدة؟ بالعنف أم بالرفق؟ أنعطي الأولوية لأهل المساجد أم للغافلين من أهل المقاهي ودور اللهو؟ أنخوض المعارك الانتخابية أم نعتزل تلك المجالس الجاهلية؟ أنركز على التربية أم الجهاد؟ هل يصلح التدرج في التغيير؟ هل يجوز تعدد الحركات العاملة للإسلام أم لا؟ لقد عايشت الجماعات الإسلامية التي تعمل على الساحة، فوجدت كل واحدة منها تقف على ثغر من ثغور الإسلام وتؤدي دورا تعجز الأخرى عن أدائه. فأنا قد أنجح في إعطاء درس أو محاضرة، ولكن قد أفشل في جمع الناس له، في حين يوجد آخر يؤدي هذا الدور بإحكام. والإسلام يراعي ميول النفس ويحترم التخصص، وليس المتخصص في العقيدة كالمتخصص في الفقه، ولا المتحدث في التفسير كالمتحدث في الحديث، فقد ينجح الإنسان في لون دون آخر. وهكذا الجماعات التي تعمل في الساحة، فجميعها يمثل إسلامها ومجموعها هم المسلمون. ولكن الخطأ الفادح أن تظن كل جماعة أنها هي جماعة المسلمين وأيمامهم منهم وما سواهم ليس على شيء. إنني أعد الجماعات القائمة في الساحة الآن بخلاف التصوف والتكفير أشبه ما تكون بمدارس، كمدارس التربية والتعليم، مرحلة ابتدائية وإعدادية وثانوية، ثم الجامعة بفروعها وتخصصاتها الشتى. فمنهم من يأتي بالمسلم إلى المسجد، ومنهم من يعلمه العقيدة الخالصة، ومن يدعو إلى السنة، ومن يربيه بمنهج الإسلام الخالص، ومن يعده للجهاد، ومن يكلفه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يفهمه شمولية الإسلام ويعده لإقامة دولة مسلمة، وهكذا. فمن من هؤلاء هو الإسلام وحده؟ إنهم جميعا يمثلون الإسلام مجتمعين لا متفرقين. سادس أنواع العلاج للفرقة: الالتزام بأدب الخلاف مع الإنصاف. الالتزام بأدب الخلاف مع الإنصاف. إن الاختلاف في ذاته ليس خطرا، وخصوصا في مسائل الفروع والجزئيات كما بينا، وإنما الخطر في التعصب الأعمى في الخلاف المؤدي إلى التفرق والتعادي، وكذا في عدم معرفة أدب الخلاف أو في الإجحاف وعدم الإنصاف، وكذا بالتعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف مع سوء الظن بالآخرين والطعن والتجريح للمخالفين وعدم الثقة في أقوال أئمة الفقه في الدين. ولذلك فنحن المسلمين عامة والحركة الإسلامية بمختلف اتجاهاتها ومدارسها خاصة في حاجة إلى وعي عميق وفقه دقيق لما نسميه فقه الاختلاف وأدب الخلاف، والذي عرفه خير قرون الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الهدى عليهم سحائب الرحمة والرضوان. فلم يضرهم الاختلاف العلمي شيئا وجهلناه، فأصبحنا يعادي بعضنا بعضا بسبب مسائل يسيرة أو بغير سبب، وإنما تقع الفرقة بين المسلمين بسبب من الأسباب الأخلاقية التي نعالجها من خلال هذا البحث. كما سبق أن بينا أن الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة وثروة علمية كذلك، وأن هذا الخلاف له أسبابه العلمية التي اقتضته، ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة. وهذا الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا، ولا يمكن أن يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي. ولذلك وجب تجنب القطع في المسائل الاجتهادية التي تحتمل وجهين أو رأيين أو أكثر، وكذلك تجنب الإنكار على الآخرين. ولهذا قرر علماؤنا أنه لا إنكار من أحد على أحد في المسائل الاجتهادية، فالمجتهد لا ينكر على مجتهد مثله، والمقلد لا ينكر على مقلد مثله كذلك، فكيف ينكر على مجتهد؟ ولا بد من ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء الذي يساعد على التسامح وتبادل العذر فيما اختلف فيه. ومن أجل ذلك أكد علماؤنا فيما أكدوه على وجوب العلم باختلاف الفقهاء كوجوب العلم بما أجمعوا عليه، فإن اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة. الحمد لله. وفي هذا قالوا: من لم يعرف اختلاف العلماء فليس بعالم، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه. وآفة كثير من الدخلاء على العلم أنهم لا يعرفون إلا رأيا واحدا ووجهة واحدة، أخذوا عن شيخ واحد أو انحصروا في مدرسة واحدة، ولم يتيحوا لأنفسهم أن يسمعوا رأيا آخر أو يناقشوا وجهة نظر مخالفة أو يجيلوا أنظارهم في أفكار المدارس الأخرى. إنه يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والتسامح في المختلف فيه يحتم احترام الرأي الآخر وإمكان تعدد الصواب وحتمية الاختلاف. وفيما سبق أن ذكرنا عن معنى الخلاف وأقسامه ونشأته وأسبابه ووجوب أدب الخلاف فيه، مزيد لذلك لمن أراد التوسع في تلك الجزئية. السابع من علاج أسباب الفرقة: علم نافع مع فهم شامل يفرق بين القطعيات والظنيات وبين الثابت والمرن. فإن طبيعة هذا الدين أن الله تعالى أراد أن يكون في أحكامه المنصوص عليه والمسكوت عنه، وأن يكون في المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات والقطعيات والظنيات والصريح والمؤول، لتعمل العقول في الاجتهاد والاستنباط فيما يقبل الاجتهاد والاستنباط، وتسلم فيما لا يقبل ذلك إيمانا بالغيب وتصديقا بالحق. وبهذا يتحقق الابتلاء الذي بني عليه خلق الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ولو شاء الله لجعل الدين كله وجها واحدا وصيغة واحدة لا تحتمل خلافا ولا تحتاج إلى اجتهاد، من حاد عنها قيد شعرة فقد كفر. ولكنه لم يفعل ذلك لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة وطبيعة الناس، ويوسع الأمر على عباده. أجل لو شاء الله تعالى أن يتفق المسلمون على كل شيء ولا يقع منه اختلاف في شيء، ولو كان فرعا من الفروع أو أصلا من الأصول غير الضرورية، لأنزل كتابه كله نصوصا محكمات قاطعات الدلالة لا تختلف فيها الأفهام ولا تتعدد التفسيرات. ولكنه جل شأنه أراد أن يكون في كتابه المحكمات، وهن أم الكتاب ومعظمه، وفيه المتشابهات وهي أقله، وفي ذلك ابتلاء من ناحية وشحذ للعقول لتجتهد من ناحية أخرى، كما وجد في القرآن ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة وما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة وما هو وما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة. وفي السنة كذلك ويزيد ما هو ظني الدلالة وظني الثبوت. فيجب تصحيح النظرة وتقويم الأفكار ومعرفة الدين على بصيرة وفقهه على بينة مع سلامة المنهج في فهم الإسلام، حتى لا نميع جامدا ولا نجمد مرنا ولا نجعل الثابت متغيرا أو المتغير ثابتا، فمن هنا يؤتى الإسلام، وإنما نؤتى من قبلنا. كما أن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة نصوصها الجزئية متفرقة متناثرة مفصولا بعضها عن بعض، بل لا بد من رد فروعها إلى أصولها، وجزئياتها إلى كلياتها، ومتشابهاتها إلى محكماتها، وظنياتها إلى قطعياتها، حتى يتألف منها جميعا نسيج واحد مرتبط بعضه ببعض، متصل لحمته بسداه ومبدأه بمنتهاه. وكذلك فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وكذا التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ومعرفة مراتب الأحكام الشرعية، وأنها ليست في درجة واحدة من حيث ثبوتها، وبالتالي من حيث جواز الاختلاف فيها والحكم على صاحبها، فهذا باب واسع، وهو كذلك منزلق خطير لمن لا يحسن فهمه ومعرفته. الثامن من أنواع العلاج لأسباب الفرقة تصحيح المفاهيم الخاطئة وتحديد المصطلحات وتحري الحق والصواب. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن مشكلة عدم وضوح المنهج مشكلة خطيرة تؤدي بالإنسان إلى الغلو أو الانحراف، وكلاهما مرفوض شرعا مهما كانت الأسباب والمسوغات. وكذا التحريف والتأويل الفاسد، التدين المغشوش، لذلك وجب تنقية التراث الإسلامي مما دخل عليه أو شابه من تأويل فاسد لآية أو تحريف لمعنى حديث أو تضليل في مبدأ أو تزوير في حقائق أو تناقض في أدلة، حتى نمنع ردود الفعل ونأخذ بيد الجيل المسلم ونرشد أبناء الصحوة. لقد أصبح هذا الأمر ضرورة شرعية ومسؤولية دينية على العلماء العاملين العدول الذين ورد الخبر عنهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه مسؤولية أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا، ويصححوا ولا يحرفوا، ويحققوا ولا يجاملوا. والحق أحق أن يقال وأحق أن يتبع. ومما يحزن ويؤسف له أن كثيرا من العلماء بل مؤسسات دينية لها أهميتها وعراقتها لم تعد قادرة على القيام بهذه المهمة المنشودة منها ما لم تترك المجاملة ومداهنة السلطات. ذلك أن المؤسسات الدينية الكبرى في عالمنا الإسلامي تستطيع أن تسهم بدور إيجابي في توعية الشباب وتصحيح المفاهيم، فإن في أزهرنا الشريف صفوة من العلماء يستطيعون القيام بهذا الواجب بتنقية كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، كما فعله أسلافهم، وإن كانت جهودا فردية لم يعرفها إلا أهل العلم خاصة. فهناك مثلا كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة، وهناك الرسائل العلمية في الحديث والتفسير التي لا تزال يعني على أدراج المكتبات لم ترى النور، وهناك كتابنا آيات مظلومة وبين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وأحاديث مقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، سماحة الإسلام في الرد على الشبهات، وما إلى ذلك. إن كثيرا من الشباب المسلم اختل الميزان عنده لكثرة ما يسمع في القضية الواحدة من آراء، وما يذكر فيها من أدلة يعارض بعضها بعضا، مع أن القضية من جنس الأصول الذي لا يقبل إلا الرأي الواحد، والحق فيها لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا بد من مفاهيم شرعية خالصة مصفاة لا تتغير بتغير النفوس والأحداث والحكومات، ولا بد من تخريج أجيال من العلماء فاقهين لدينهم بصيرين بعصرهم من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إن هذا النوع البصير من علماء الدين الذين يصححون المفاهيم ويجمعون بين البصيرة والتقوى وتحري الحق والوسطية والتحذير مما ليس بدين هو الذي تحتاج إليه مجتمعاتنا اليوم، وهو القادر على أن يقوم بمهمته في ترشيد الصحوة وجمع الكلمة ووحدة الصف المسلم. أما تاسع أنواع العلاج، الإخلاص والتجرد من الأهواء واحترام رأي الآخرين. الإخلاص والتجرد من الأهواء واحترام رأي الآخرين إذا كان من الآفات التي فرقت كلمة الأمة اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فإن من الدعائم المهمة هنا في علاج الفرقة وتقريب الشقة وتقليل حدة الخلاف أن يوصف المسلم بالإخلاص لله وحده والتجرد للحق ومجاهدة النفس حتى تتحرر من اتباع هواها أو أهواء غيرها، وكذلك باحترام الرأي المخالف وتقدير وجهات نظر الآخرين وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقها من الاعتبار والاهتمام. فكثيرا ما تكون الخلافات بين الأفراد والفئات ظاهرها أنه خلاف على مسائل في العلم أو قضايا في الفكر، وباطنها حب الذات واتباع الهوى الذي يعمي ويصم ويضل عن سبيل الله، وإن كانت تغلف بالحرص على مصلحة الإسلام أو الجماعة أو غير ذلك مما قد يدق ويخفى حتى على الإنسان نفسه فيزين له سوء عمله فيراه حسنا. ولقد حرصت التربية الإسلامية القرآنية والنبوية على تكوين الإنسان المؤمن الذي يجعل غايته رضا الخالق لا ثناء المخلوق، لا ثناء المخلوق وسعادة الآخرة لا منفعة الدنيا، وإيثار ما عند الله على ما عند الناس. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لا بد من التربية والتصفية بخلو النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها حتى تتحد الأمة على كلمة سواء. لا بد من التربية والتصفية بخلو النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها حتى تتحد الأمة على كلمة سواء. إن المسلم الحق هو الذي يكون عبدا لله لا عبدا لذاته، فحيث وضع عمل وحيث وجه توجه في الأمام أو في الخلف قائدا أو جنديا دون تطلع إلى منصب أو دنيا، حريصا على أن يكون من الأبرار الأتقياء الأخفياء. إنه ينبغي أن يتحرر المرء من تعصبه لرأيه الشخصي حيث يتنازل عنه متى ظهر له خطأه ولا يظل مصرا عليه أو متمسكا به مدافعا عنه انتصارا للنفس ومكابرة للغير واتباعا للهوى خوفا من الاتهام بالقصور أو التقصير. ورضي الله عن الإمام الشافعي الذي قال: والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي. وعندما احترم الرأي الآخر قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا من إنصاف الشافعي وسعة علمه ورحابة أفقه، فتقريب المسافات بين الطرفين أمر مطلوب، وإمكان تعدد الصواب أمر وارد، ولا بد من التحرر من أسر التعصب والاعتراف بالخطأ والشجاعة على نقد الذات والترحيب بالنقد من الآخرين وطلب النصح والتقويم منهم والاستفادة مما عند الآخرين من علم وحكمة والثناء على المخالف فيما أحسن فيه والدفاع عنه إذا اتهم بالباطل أو تطاول عليه أحد بغير حق، ومعرفة الفضل لأهله والبعد عن المراء واللدد في الخصومة والحوار بالتي هي أحسن، ومعرفة الحقيقة والانضباط بضوابط الشرع وإحسان الظن بالآخرين وعدم تزكية النفس واتهام الغير، بل المؤمن يتهم دائما نفسه ولا يتسامح معها ولا يبرر لها خطأها بل يغلب عليه شعور التفريط في جنب الله والتقصير في حقوق عباد الله، حتى وهو يعمل الخير ويجتهد في الطاعة ويلتمس المعاذير لخلق الله وخصوصا لإخوانه والعاملين معه لنصرة دين الله تعالى. العاشر من أنواع علاج أسباب الفرقة: القدرة على مواجهة الأعداء بسلاح العلم والمعرفة، وهذا في مواجهة الشبهات والافتراءات التي يزج بها أعداء الإسلام ويتهمون بها الإسلام، وإذا كان دورهم هو تأليفها وصياغتها أو كتابتها، فإن أذنابهم من المستغربين يقومون بالدور الأكبر في نشرها وبثها والدفاع عنها والترويج لها في كل مقال ومجال. هذا ومعرفتنا بهذه الشبهات أو الرد عليها ليس معناه أننا ندافع عن الإسلام، لأن اعتبار الإسلام متهما ينبغي أن تنبري أقلامنا للدفاع عنه هو منهج خاطئ يجب الابتعاد عنه، لأن النظام الرباني لا يحتاج إلى دفاع البشر عنه لتبرئته من التهم، ولا إلى إعلان براءته مما يتهمه به الناس، ويكون نقصا في عقيدتنا إن ظننا لحظة واحدة أن دين الله محتاج إلى تبرئة ساحته بكلام يقوله البشر من عند أنفسهم. إنما يحتاج الناس دائما إلى بيان حقائق الإسلام لهم وتوضيح ما أشكل عليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك بذكر أباطيل أعداء الإسلام وكشف زيفهم وفضح مخططاتهم واستبانة مؤامراتهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالمنهج الصحيح إذن هو بيان حقائق الإسلام للناس، فهم في حاجة دائمة إلى هذا البيان في كل جيل من أجيالهم، وفي الأجيال المعاصرة خاصة التي أصبح الإسلام غريبا بينها من شدة جهلها بحقائقه. ولا بأس في أثناء بيان حقائق الإسلام أن تقف عند شبهة ترد في أذهان الناس من عند أنفسهم بسبب عدم المعرفة، أو يثيرها الأعداء ليفتنوا بها المسلمين عن دينهم، فتجلي هذه الشبهة ببيان الحقيقة بها وإظهار جمال الإسلام وحكمة الملك العلام. لقد وضع الغرب مخططا لتشويه تعاليم الإسلام ومسخ نظام حياته، مما شوه حقيقته في نظر غير المسلمين بل وبعض المسلمين كذلك، وقد صنعوا منه صورة بغيضة منفرة، فما من قضية من قضاياه إلا وقد تناولوها بالسخرية واللمز والاستهزاء. وعلاج ذلك بالعلم والمعرفة التي ترد إفك المبطلين وخرص الكاذبين وتسد ذرائع الفساد وتبين مصالح العباد وتكون جوابا كافيا وعلاجا شافيا، وتنصب الأدلة على وضوح الحق برهانا مبينا، وتوضح السبيل بالمعرفة حقا يقينا، وتسوق الحقائق مجردة عن أهواء المغرضين وأكاذيب المدلسين، وتكشف عن حقيقة الإسلام في سماحته وحسن سياسته، ويفضح أهل الباطل ويرد على زيف شبهاتهم ويوضح حقد نفوسهم وغل صدورهم. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، وكما قيل لعالم: ما وجه سعادتك؟ قال: في حجة تتبختر اتضاحا وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. الحادي عشر من علاج أسباب الفرقة: اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين. اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين. ومما ينبغي الحرص عليه لتوحيد صف الداعين إلى الإسلام، أو على الأقل تقريب الشقة وإزالة الجفوة بينهم، اتباع المنهج الوسط الذي يتجلى فيه التوازن والاعتدال بعيدا عن طرفي الغلو والتفريط والشطط والبخس. فهذه الأمة أمة وسط في كل شيء، ودين الله كما أثر عن السلف بين الغالي فيه والجافي عنه. ومن كلمات الإمام علي رضي الله عنه: عليكم بالنمط الأوسط يلحق به التالي ويرجع إليه الغالي. فالوسط هو مركز الدائرة التي ترجع إليه الأطراف المتباعدة عن اليمين والشمال، وهو يمثل الصراط المستقيم الذي علمنا الله تعالى أن نسأله الهداية إليه كلما قرأنا فاتحة الكتاب في صلواتنا اليومية أو خارجها: اهدنا الصراط المستقيم. وهو الذي فيه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكذا قال: وهذا صراط ربك مستقيما. وهو الذي أوصانا الله تعالى أن نتبعه فتتوحد كلمتنا، ولا نتبع السبل والمناهج التي يدعو إليها شياطين الإنس والجن مما صدر عن الغرب أو الشرق ومال إلى اليمين أو اليسار. قال تعالى في ختام الوصايا العشر في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبر أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد. ومما يلزم اتباع المنهج الوسط هو تجنب التنطع في الدين، وهو ما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهلاك فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، سواء كان هذا القول إخبارا عن هلاكهم أم دعاء عليهم. والمتنطعون كما قال النووي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، ومنه الغلو في العبادة والاسترسال مع الشيطان في الوسوسة والتعنت في السؤال والإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في كتاب ولا سنة، وكذا البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها، وكذا البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنه ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، وكذا الإكثار من السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن. وكل هذا من الحرج الذي نفاه الله عن هذا الدين القائم على التيسير للتعسير والتبشير للتنفير. روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وكذلك يجب البعد عن التسيب والتفريط، فكلاهما هلاك وندامة، وكلا طرفي الأمور ذميم. ويجب عدم التسرع في الأحكام أو تكفير المسلمين، بل اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والسير على صراط مستقيم بمخالفة أصحاب الهوى والجحيم. الثاني عشر من العلاج لأسباب الفرقة: العمل على إعادة الخلافة الراشدة وتحكيم شريعة الله تعالى. فالإسلام خير نظام على الأرض، وإن موقعنا التاريخي والجغرافي والدولي يجعل الإسلام طريقنا الوحيد إلى العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية. ولكن كيف السبيل إلى تحقيق الإسلام اليوم في عالم معاد للدعوة الإسلامية في الداخل والخارج؟ إنه لا توجد إلا سبيل واحدة لكل دعوة على الأرض، إنه الإيمان. وإن غياب الإسلام عن العالم لا يبقى معه شيء صحيح في محله، لأن الإسلام هو الأصل الرباني الوحيد والصحيح السليم عن الانحراف والتحريف، وهو وحده الذي تستطيع البشرية أن تفيء إلى ظله، وبدونه فإن كل شيء يضيع. إن طريقنا لإصلاح أخطائنا ونصرتنا على عدونا إنما هو بالعودة إلى نظام الإسلام وحكم الإسلام وشريعة الإسلام. إن شريعة الإسلام من عند الله، اختصها الله عز وجل بخصائص ليست للمقارنة، فهي شريعة لها الكمال، منزهة من كل نقص أو عيب أو قصور أو جهل أو هوى أو تعصب، بل هي عامة شاملة كاملة عادلة دائمة، شريعة ربانية تتفق مع الإنسانية، تتناسب مع الواقعية، وترتقي بهم إلى المثالية، وتتجمل بالوسطية، وتزدان بالعالمية. شريعة قامت على العدل المطلق والعلم المطلق، لها ضوابط متزنة متطورة وليست جامدة، ومبادئها عامة ثابتة، فهي بين الثبات والمرونة، ثم هي مسك الختام، فهي الشريعة الخاتمة لما سبق، والمنظمة لما يلحق، والمهيمنة على ما نزل وما بقي. والبشرية اليوم في حاجة إلى حضارة جديدة لها فلسفة ورسالة غير فلسفة الحضارة الغربية ورسالتها، ولن تكون هذه الحضارة إلا حضارة الإسلام، ولا هذه الرسالة إلا رسالة الإسلام، رسالة تعطيها الدين ولا تفقدها العلم، وتعطيها الإيمان ولا تسلبها العقل، وتعطيها الروح ولا تحرمها المادة، وتعطيها الآخرة ولا تحرم عليها الدنيا، تعطيها الحق ولا تمنعها القوة، وتعطيها الأخلاق ولا تسلبها الحرية. فحلول مشاكلنا والسبيل إلى نصرنا وعزنا وطريق وحدتنا وقوتنا في الإسلام، فما أجدرنا بأن نتحد لنصرة ديننا. فالإسلام خير نظام، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإن الخلافة لا تأتي هكذا بين عشية وضحاها. فطريقنا ليس مفروشا بالزهور والورود، بل هو مليء بالأشواك والعقبات، ولا بد من تضحيات كثيرة كتلك التي بذلها المسلمون الأوائل ليقنعوا العالم بما في الإسلام من خير. إن أمامنا العرق والدماء والدموع، ولا بد لكل دعوة من تضحية، ولا بد للنصر من تضحيات، وللجهاد من إعداد. وإن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وإن أول الغيث قطر ثم ينهمر. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فيا شباب الإسلام، إن عزكم في هذا الدين، ومهما ابتغيتم العزة في غير الإسلام أذلكم الله. وإن طريق النصر بوحدة الصف، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقيم هذا الدين بعيدا عن الفرقة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وحذرنا من مغبة الفرقة والاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا شباب الإسلام، إننا نريد أن نقف صفا واحدا لتحديد قضايا الأمة المصيرية، ولمعرفة هموم الدعوة الكبرى، ولتحقيق الأهداف العظمى، ولمواجهة العدو المشترك، وللوقوف أمام قوى الشر المعادية لنا والمتربصة بنا. إننا نريد تطبيق شريعتنا، وتحرير أرضنا، واسترجاع مقدساتنا، ونشر إسلامنا، وعودة عزنا ومجدنا. ولن نستطيع أن نفعل من ذلك شيئا نقدمه لديننا ودنيانا، ونحن أمة مبعثرة القوى، مشتتة الجنود، موزعة الجهود، بأسها بينها شديد، لا تبدئ ولا تعيد، مجدها مفقود، وكلامها مردود، ورأيها غير سديد، ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأذنون وهم شهود. ولو أنها توحدت وتراحمت وتعاونت واتفقت وتناسقت وابتعدت عن الفرقة والتشاحن والتناقض، لشقت طريقها وانتصرت على عدوها، واستعادت عزها ومجدها، وأقامت حضارتها، وتوحدت كلمتها، وقويت الأمة في سياستها واقتصادها، وحسنت أخلاقها، وزكى إعلامها وتعليمها، ويأس عدوها منها، وانتشر دينها، وقوي بوحدتها ضعيفها، وعطف غنيها على فقيرها، وتماسكت لبناتها، ولم يسهل تحطيمها، وازدادت قوة على قوتها. فيتحقق فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فيا عباد الله، إن الوحدة هي الكفيلة لنشر روح المحبة والإخاء بين أبناء الأمة الإسلامية، ويحرم الإسلام أشد التحريم ثارة العداوة والبغضاء بين جماعة المؤمنين. فيقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وسوء البين، فإنها الحالقة، لا أقول الحالقة التي تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكيف بمن يقاتل إخوانه المسلمين؟ من حمل علينا السلاح فليس منا. إننا بحاجة ماسة إلى جمع شملنا وتوحيد كلمتنا، وأن نتجاوز تلك الأحقاد والضغائن والإحن التي تحول دون هذه الوحدة المنشودة، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفيما الاختلاف، وقد وضحت القضية لكل ذي عينين، والمرجع في كل خلاف معروف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إننا نريد الاتفاق لا الافتراق، والائتلاف لا الاختلاف، والتعاون على الخير لا التهاون في الشر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الاتحاد والوحدة كذلك عصمة من التهلكة، فالفرد وحده يمكن أن يضيع، ويمكن أن يسقط فريسة لشياطين الإنس والجن، ولكنه في الجماعة محمي بها. إن الشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، بل وكذلك الدول والدويلات، كما قيل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وفي النهاية يجب أن يكون هدف الداعين إلى الإسلام والعاملين له هو في المقدمة الدعوة إلى الاتحاد والألفة واجتماع القلوب والتئام الصفوف والبعد عن الخلاف والفرقة وكل ما يمزق الجماعة أو يفرق الكلمة من العداوة الظاهرة أو البغضاء الباطنة ويؤدي إلى فساد ذات البين مما يوهن دين الأمة ودنياها جميعا. فيا أمة الإسلام، لا يوجد دين دعا إلى الأخوة التي تتجسد في الاتحاد والتضامن والتساند والتآلف والتعاون والتكاتف، حذر من الفرقة والاختلاف والتعادي والانقسام مثل الإسلام في القرآن والسنة، وهذا قدر يجب أن يتفق عليه العقلاء. وكل إعراض عن هذه الدعوة لا سيما في وقتنا الراهن إنما هو سلوك متهم ومرفوض غير مقبول ولا معقول، لا عند الله ولا عند الذين آمنوا، ولا يقوم على أي منطق ديني أو أخلاقي أو إصلاحي، ولا يمكن أن يكون إلا وراءه نفاق خفي أو حمق جلي، والعياذ بالله. فافقهوا يا أولي الألباب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فيا من تريد توحيد الملك الدياني ووحدة أمة النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، افهم عني ما أقوله، فإني أريد أن أختصر لك الأمر مع البيان. أولا، عليك بمخالفة عدوك اللدود ألا وهو الشيطان، ثم تعرف على وسائل أعدائك ومخططات أولياء الشيطان يهود ونصارى ومن على شاكلتهم ممن يحاربون دين الرحمن، فواجب عداؤهم وحرام موالاتهم، فموالاتهم كفر وخروج عن الإيمان. وعليك بمعرفة سبيل الله القويم وصراطه المستقيم، والبعد عن اللف والدوران، والزم الإيثار والحرص على مصلحة الدين، وإياك والتنازع على الملك وكذا العدوان، واحرص على تحقيق معاني الأخوة والعدل، واحذر من الظلم والطغيان، وكن ملتزما بأدب الخلاف منصفا، ولا تكن مجحفا متعصبا لإنسان، ولذ بعلم نافع مع فهم شامل تصحح به فهما خاطئا في كل أوان، وتفرق به بين قطعي محكم وآخر ظني مشتبه، حتى لا تكن كالحيران، فهناك في دين الله ما هو جامد صلب راسخ رسوخ البنيان، وفيه ما هو مرن متطور يقبل الاجتهادة والزيادة مع النقصان. وهذا العلم ترد به شبهات أهل الكفر التي فرقوا بها أهل الإيمان، وكن على دراية بمخططاتهم وحبائلهم، وعليك أن تواجههم بالعلم والعرفان، وهذا أمر واجب في دعوتهم قبل مقابلتهم بالسيف والسنان. واتبع المنهج الوسط، واترك التنطع في الدين فليس من الإيمان، واجتنب الإفراط والتفريط وكذا الغلو والتسيب وفعل الرهبان، وكن مخلصا متجردا من الهوى وحظ النفس والبحث عن السلطان، نق القلب من أمراضه والنفس من الأغراض، تكن ذا إحسان، واعمل على إعادة الخلافة الراشدة كما بشرنا بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، واعلم بأنه لا صلاح لنا ولا فلاح إلا بتحكيم شريعة الملك الديان. أحبتي في الله تعالى، كانت هذه المقدمة حول قضية الفرقة بين المسلمين قبل الشروع في الحديث عن الفرق ذاتها، وهذه المحاضرات الخمس هي موضوع الامتحان بعد شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد نتحدث عن الفرق، أصل المنهج التعليمي أو العلمي. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.